بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد حديث المنصور بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وشرح العلامة العثيمين رحمه الله تعالى على قواعد الأصول ومعاقد الفصول في أصول الفقه. نعم.
بسم الله والحمد لله وبعد. قال المصنف رحمه الله تعالى وضعية وهي أربعة. قال الشيخ العثيمين
الأحكام التكليفية انتقل إلى أحكام الوضعية.
قال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى وضعية
الأحكام التكليفية هذه إنما هي خطاب الشارع للمكلفين، أمر الشارع، نهي الشارع، إباحة الشارع، إنما الأحكام الوضعية عبارة عن أمارات، أسباب، علامات، شروط، عندها يوجد الحكم الشرعي عندها. ولهذا الأحكام التكليفية لا بد أن تكون في مقدور المكلف، وهي قائمة على هذا، فهي في مقدور المكلف، لأن المطلوب الأداء أو الترك. أما الأحكام الوضعية فلما كانت أسبابا وشروطا وموانع وكذا فقد تكون في مقدور وقد لا تكون في مقدور. فمن شهد منكم الشهر فليصومه، فجعل الله عز وجل صيام رمضان واجبا بالرؤية، لكن هذه الرؤية ما يملكها أحد، في أحد يأتي بالرؤية أو لا يأتي بها. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل كذلك، فلا يلزم أن تكون أحكام موضعية في مقدور المكلف، لأنها أمارات وعلامات عندها يوجد الحكم الشرعي، بخلاف الأحكام التكليفية افعل ولا تفعل. نعم.
قال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى وضعية. قلنا إن الأحكام الشرعية إما تكليفية وقد مرت علينا وهي خمسة، وإما وضعية وقد وضع الشرع لها علامات على صحة أو فساد وليس للمكلف فيها أثر، فالشرع وضع شروطا وأركانا.
وقد وضع الشرع لها علامات على صحة أو فساد، هذه العلامات، هذه الشروط إذا توافرت والموانع انتفت صحة المعاملة أو صحة العباد. نعم.
فالشرع وضع شروطا وأركانا وأسبابا وواجبات وممنوعات وما أشبه ذلك، هذه إلى الشرع. والتكليفات والأحكام التكليفية تتعلق بأفعال العبد التي يفعلها.
الأحكام التكليفية
تتعلق بأفعال العبد التي يفعلها، واجب، محرم، مندوب، مكروه، مباح. أما الوضعية فهي ما وضعه الشرع علامة على صحة أو فساد.
نعم. فنبه الشيخ العثيمين هنا إلى أن الأحكام التكليفية تتعلق بأفعال العبد، افعل لا تفعل، إنما الأحكام الوضعية ما تعلق بأفعال العبد، فعبارة عن علامات يوجد عندها الحكم الشرعي. نقول إذن العبادة صحيحة، إذن العبادة باطلة، إذن المعاملة صحيحة، إذن المعاملة باطلة. فمن قام بالصلاة في الصلاة بأركانها وشروطها وواجباتها فقد صحت صلاته باعتبار شروط الشارع وأركان الشارع والأركان التي وضعها الشارع وكذا، فمن حققها كانت عبادته صحيحة. المعاملة بالشروط الشرعية التي وضعها الشارع إذا حقق هذه الشروط فقد صحت المعاملة. نعم.
قال المصنف وهي أربعة. أحدها ما يظهر به الحكم وهو نوعان، علة إما عقلية كالكسر للانكسار. قال الشيخ العثيمين وهي
شرعية قيل أو شرع المعنى الذي علق الشرع الحكم عليه، وقيل الباعث على إثباته وهذا أولى. نعم. يعني المعنى الحكمة التي علق الشرع عليه، وإنما أو عقلية كالكسر للانكسار. فالوضعية ما يظهر بها الحكم وهي نوعان، علة إما عقلية وإما شرعية. نعم.
قال الشيخ العثيمين وهي أربعة. أحدها ما يظهر به الحكم، أي ما يظهر بسببه الحكم ويتبين، وهو نوعان، علة إما عقلية كالكسر للانكسار. قال لا شك يترتب عليه الكسر عقلا، لا يمكن انكسار إلا بكسر، وهذا أمر عقلي، لكن المؤلف لا يريد أن يقول هذا من الأمور الشرعية، يريد أن يبين العلة بقطع النظر عن كونها علة شرعية أو علة حسية أو علة عقلية. فالكسر للانكسار هو علة عقلية، إذ لا يوجد انكسار إلا بكسر.
نقول هذا انكسار، يعني معناها انكسر، حصل انكسار. فأي واحد يقول مثلا انكسر الإناء يبقى خلاص هذا معروف لما حصل كسر فترتب عليه الانكسار فهذا لا يكون إلا بهذا. نعم. أو مثل ما تقول مثلا احترقت يده، معروف أن هذا احترقت يده يبقى في نار حرقته أو كهرباء أو أي شيء من هذا. نعم.
قال وأما في الشرع يقول أو شرعية، هذا مقابل قوله عقلية، وهذا هو الذي نبحث فيه. قيل إنها المعنى الذي علق الشرع الحكم عليه، مثل إذا زالت
عقلية. هذه يشترك فيها جميع العقلاء، وهذه ليست المرادة هنا. كم عقلية؟ كل أكبر من الجزء النار محرقة. وهناك أحكام وضعية شرعية وهي التي أناط الشارع الأحكام عليها بأسباب وضعها، بشروط اشترفها، بموانع اعتبرها. نعم.
مثل إذا زالت الشمس فصل الظهر، أو إذا ملكت نصابا وجبت الزكاة، فهذا علق الشرع الحكم عليه. إذن كل ما كان سببا للوجوب فهو علة شرعية، وقد مثلنا بمثلين.
نعم. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهود. هذه الصلوات الخمس، هذه الصلوات الخمس. فمن شهد منكم الشهر فليصم. نعم. قال إذا دخل ذو الحجة، هلال ذو الحجة، فأراد أحدكم أن يضحي فلا يمسن شعره. نعم. إذا دخل، وهذا الدخول لا دخل لك فيه، لكن الشرع اعتبر الأحكام عنده، اعتبر الأحكام عنده. نعم.
قال المصنف وقيل الباعث له على إثباته وهذا أولى. قال الشيخ العثيمين وقيل الباعث له على إثباته، أي إثبات الحكم، وهذا أولى. فالشارع أوجب الزكاة لمواساة الفقراء، فالعلة في وجوب الزكاة مواساة الفقراء وسد حاجاتهم. وعلى المعنى الأول نقول العلة في وجوب الزكاة ملك النصاب، والصواب أن يقال العلة هي السبب الذي علق الشارع الحكم عليه، والحكمة هي الغاية أو المعنى الباعث على الحكم. سمينا الأول علة لأنه قد لا يكون له معنى معقولا، وسمينا الثاني حكمة لأن له معنى معقولا. فعلى هذا فالحكم الشرعي مخوف محفوف بشيئين، سبب وغاية. فملك النصاب سبب ومصلحة الفقراء غاية، فنقول للأول إنه علة، ونقول للثاني إنه حكمة. فأوجب الشرع الزكاة لأن فيها مواساة ومصلحة عامة للمسلمين كالجهاد في سبيل الله مثلا.
يعني علة الحكم سببه، علة تترتب على الحكم، يعني السبب الذي تترتب على الحكم. فملك النصاب سمناه علة، أي علة الوجوب. علة الوجوب هنا ما هي؟ ملك النصاب، فوجب بملك النصاب. طب الحكمة من الزكاة، هذه الحكمة الغاية، المواساة وتزكية الأموال وتزكية النفوس و... نعم.
لكن يوجب الزكاة إذا ملك النصاب. قال المصنف وسبب. قال الشيخ العثيمين يقول وسبب، وهذا معطوف على قوله علة. تبين أن العلة نوعان، عقلية وشرعية، وكذلك ما يظهر به الحكم نوعان، علة وسبب. قال المصنف وقد استعمله الفقهاء فيما يقابل المباشرة كالحفر مع التربية. قال الشيخ العثيمين قوله كالحفر مع التربية مثاله لو حفر إنسان حفرة وجاء إنسان ووقف على هذه الحفرة، فجاء ثالث ودفع الواقف على الحفرة فمات. فعندنا الآن متسبب ومباشر، فالمتسبب الحافر للحفرة، والمباشر المرد الذي دفعه حتى سقط. فالضمان هنا على المباشر، مع أن الواقع الآن أن الموت حصل بالأمرين، بالحفرة وبالترضية. ولو كانت ترضية بلا حفرة ما مات، ولو كان حفرة بلا ترضية ما مات أيضا. فالموت الآن حصل من مباشرة وسبب، فإذا اجتمع مباشر ومسبب فالضمان على المباشر، لكن بشرط ألا يكون المباشر مما لا يمكن ضمانه. فإذا كان مما لا يمكن ضمانه فالضمان على المتسبب. ومثال ذلك لو أن رجلا ألقى شخصا بين يدي الأسد فأكله الأسد، فالضمان على الرجل وليس الأسد، لأنه لا يمكن الضمان عليه. إذن الضمان على الرجل الذي ألقاه بين يدي الأسد، وكذلك لو ألقى رجل شخصا بين يدي محاربين فقتلوه في الحال، فالضمان على الرجل، فالمحاربون لا يمكن ضمانهم. وأيضا لو أن امرأة أخرجت صبيها إلى الشارع يلعب وجاء صاحب سيارة فدهسه وهلك الولد، فالضمان على صاحب السيارة لأنه مباشر، وإذا اجتمع متسبب ومباشر فالضمان على المباشر.
الضمان المباشر بالقيد هذا اللي هو إيه؟ إذا أمكن تضمينه، ماذا ما أمكن تضمينه فيكون على المتسبب كالأسد فإنه لا يمكن تضمينه. نعم.
وهذا البحث مفاده أن الأحكام التكليفية خمسة والوضعية أربعة. الأول
قال واحد لواحد يلا أهو جاءه اضرب يلا بقى اضرب، فضربه بالرصاص، من الذي يضمن؟
المباشر.
لكن لو حمل الرجل هذا وألقاه على رجل آخر فقتله به، فالقتل حصل بمباشرة الملقى. طيب الضمان على من؟ على الذي ألقى ولا الملقى؟ الذي ألقى، لأن حكم الثاني هذا حكم الآلة لا اختيار له، فلا يمكن تضمينه هنا. نعم.
سيد
وجه السيد ايه؟
اذا امر عبده بقتل
ها
لا يقام عليه الحد وجه
لا يقام الحد على من؟
على السيد.
ما هو مش مباشر، فالمباشر هنا العبد وليس السيد. انت امر بشيء تستجيب، انا مامور بشيء تستجيب، اقول لك خذ هذا المال والسلاح هذا وفلان يعود الساعه التاسعه ليلا قف هنا واذا مر فاضربه، انا السبب، لكن تسمع كلامي؟ لا، ما تسمع كلام. فلهذا اذا قتلت انت فانت الذي تضمن. نعم انا اعذر، يعذرني الحاكم وكذا، لكن انت الذي يقاد منك، انك الذي بشرت. نعم.
قال وهذا البحث مفاده ان الاحكام التكليفية خمسة والوضعية اربعة.
لكن طيب لو ان رجلا، لو ان ابا جاء بولده صغير، محمد سعد مثلا جاب عبد الله، قاعد عبد الله وقت فقال له فاعطاه حجرا وقال روح اكسر زجاجة السيارة هذه، فراح عبد الله ما شاء الله تبارك الله ما صدق، خد الحجارة وايه كسر الازاز، من اللي يضمن؟ الشيخ محمد ولا عبد الله؟ ايه رايك عبد الله، ابوك اللي يضمن ولا انت؟ ابوك. طيب وتسمع كلام ابوك، تاخد الحجاره وتروح تكسر؟ مين اللي هيضمن يا عبد الله؟ مين اللي هيضمن هنا؟ ابوك ولا انت؟ مش احنا بنقول دلوقتي المباشر هو اللي يضمن؟ المباشر يضمن؟ طيب اذا انت هتضمن ولا ابوك؟ طب انت ليه؟ انت العام، بس انت بقى راجل صغير، نعمل ايه بقى؟ راجل صغير لسه لم تبلغ، هنجيب ايه؟ ما معكش فلوس ولا معك اي حاجة خالص، ما انتش مؤهل اهلية كاملة، عقلك نص ونص كده، نعمل ايه؟ يبقى ابوك بقى اللي يضمن. يبقى ابوك ايه؟ اللي يضمن. ابوك يضمن يا عبد الله ولو لم يأمرك، ابوك يضمن ولو لم يأمرك، فكيف اذا امرك؟ فكيف اذا امرك؟ فهنا ايه اللي مانع من التضمين عبد الله؟ ايه اللي يمنع يا عبد الله؟ البلوغ. شوف عبد الله ما شاء الله فقيه، عبد الله الولد ده لو بس شاف ساب شويه اللعب اللي في راسه يبقى تمام. نعم. اما يحب يبقى شيخ بيبقى شيخ، يحب يبقى راس حربه يبقى راس حربه، على حسب. فاذا عدم البلوغ ايه؟ ده المال. نعم.
قال الشيخ وهذا البحث ومفاده أن الأحكام التكليفية خمسة والوضعية أربعة. الأول ما يظهر به الحكم وهي العلة، وهي إما عقلية أو شرعية وسبب. قال المصنف وفي علة العلة كالرمي في القتل للموت. قال الشيخ العثيمين والفقهاء رحمهم الله استعملوا السبب في علة العلة كالرمي في القتل للموت، فقالوا سبب موت الإنسان الرمي، والحقيقة أن السبب المباشر هو القتل، لأن الإنسان قد يرمي ولا يصيب، فالرمي في الواقع علة العلة، ومع ذلك قال الفقهاء إنه سبب. قال المصنف: وفي العلة بدون شرطها كالنصاب بدون الحول. قال الشيخ العثيمين: وفي العلة بدون شرطها.
استعملوا السبب في علة العلة، يعني استعملوا لفظ السبب كالرمي في القتل للموت، فقالوا سبب سبب موت الإنسان الرمي، أنه علة العلة. والحقيقة أن السبب هو القتل، لأن الرمي ده قد يحصل به قتل وقد لا يحصل به قتل، يبقى مش السبب الرمي، السبب القتل. هو هكذا سبب مباشر هو القتل، لأن الرمي قد يحصل به وقد لا يحصل. فالرمي في الواقع علة العلة، القتل كان بالرمز، ومع ذلك قالوا هو السبب. فما العلة؟ لك الرمز، قتل بالرمز، فيطلقون على علة العلة السبب. نعم.
قال: وفي العلة بدون شرطها كالنصاب بدون الحول. قال الشيخ العثيمين: وفي العلة بدون شرطها كالنصاب بدون الحول، يعني واستعمله العلماء أي السبب في العلة دون وجود
في العلة، نعم، دون وجود الشرط،
دون وجود الشرط كالنصاب بدون الحول. يعني مثلا لو ملك إنسان النصاب زكاة والنصاب 100 درهم إسلامي، لكن لم يتم الحول، لا فلا تلزمه الزكاة لفقد الشرط وهو تمام الحول، فأطلق السبب عند الفقهاء على وجود العلة بدون شرطها.
هو النصاب يبقى سبب، لكن ليس سببا، ليس وحده، وإنما لابد من دوران الحول وتمام الحول. فإذا وجد الحول وجبت الزكاة، وجد المال لكن لم يوجد الحول، والمال هو السبب، لكن هذا لم يأتي الزمان الذي يعتبر وهو تمام الحول، فوجود السبب بنفسه لا يوجب الزكاة إلا مع تمام شرطه. ولهذا قال: وفي العلة بدون شرطها، اللي هو النصاب بدون شرطه اللي هو تمام الحول، فيقولون سبب. فالمال سبب، المال سبب، لكن يجب هنا الزكاة ليس بالمال فقط، بل إذا انضاف إليه تمام الحول. نعم.
قال: وفي العلة نفسها كالقتل للقصاص. قال الشيخ العثيمين: وفي العلة نفسها كالقتل في القصاص، يعني واستعملوا السبب في العلة نفسها كالقتل في العلة نفسها.
قرأتها في العلة؟
نعم.
ها؟
في العلة نفسها كالقتل للقصاص، وعلة القتل الرمي، وعلة القصاص القتل، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتل. قال: ولهذا سموا الوصف الواحد من أوصاف العلة جزء السبب. قال الشيخ العثيمين: قال: وفي العلة نفسها كالقتل للقصاص، ولهذا سموا الوصف الواحد من أوصاف العلة جزء السبب، يعني إذا كانت العلة مركبة من شيئين فأكثر، يسمى أحد هذين الشيئين، أحد هذين الشيئين جزء العلة أو جزء السبب. هذه المباحث في الحقيقة مباحث منطق، ويغنى
عن إلى السبب، تعريف السبب. فالمصنف هنا عرف إطلاقات السبب، فيقول: وقد استعمل فقط في مقابل المباشر كالحفر مع التردية. عندنا سبب وعندنا مباشر، اجتمع سبب ومباشر، اجتمع عندنا مباشر ومسبب، فيطلقون عليه السبب. وفي علة العلة كالرمي مع القتل أيضا نطلق على السبب. وفي العلة بدون شرطها، علة العلة زي الرمي، وفي العلة بدون شرطها زي المال قبل تمام الحول، ويطلقون السبب أيضا على العلة نفسها كالقتل للقصاص، كل هذا يطلق عليه سبب. نعم.
قال الشيخ: هذه المباحث في الحقيقة مباحث منطق، ويغني عنها أن نقول
كل مبحث السبب ومبحث السبب مبحث في الأحكام الوضعية، إذ تثبت الأحكام وتوجد الأحكام بأسباب وضعها الشارع، بشروط اشترطها الشارع، وترفع بموانع اعتبرها الشارع. فلهذا هو تكلم عن السبب، السبب كواحد من الأحكام الوضعية. نعم، السبب والشرط والمانع. نعم. وفي السبب يدرس مبحث العلة والحكمة، إذ كلها معاني متقاربة. نعم.
هذه المباحث في الحقيقة مباحث منطق، ويغني عنها أن نقول السبب كل ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم، فهذا التعريف أوضح وأبين ولا حاجة للتفصيل، كأن نقول علة العلة وجزء العلة وتمام العلة والعلة بدون شرط، فلا داعي لكل هذا التطويل. فالفائدة أن نقول إن السبب هو ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم، وبهذا يفارق الشرط، لأن الشرط لا يلزم من وجوده الوجود. فالوضوء شرط لصحة الصلاة، لكن هل يلزم كل من توضأ أن يصلي؟ بالطبع لا. ودخول الوقت شرط لصحة الصلاة، لكنه سبب، إذ متى دخل الوقت لزمت الصلاة.
طيب ما الفرق بينه وبين الركن؟ الركن يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم، أليس الركن كذلك؟ فما يكون، فما الفرق إذن بين الركن والسبب؟ الشرط اختلف هنا، أنه لا يلزم من وجوده الوجود، يلزم من عدمه العدم نعم، لكن لا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. لكن الركن، ركن الشيء يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم، لكن ما الفرق؟ من ماهية الشيء، نعم، الدافع الداعي العلة، نعم. اي نعم كذلك، ده فارق اخر، ده احنا بنقصد الماهية، يعني من جهة الماهية، من جهة الماهية بيكون الركن داخل الشيء، ركن الشيء ليس خارجا عنه بخلاف السبب، نعم. طيب ومن تبعهم الشرط، انتقل الى الشرط، نقف هنا. نعم فكان ايه؟ عجمية، يعني ما يدري، ما يدري عن اللفظ يعني.
يقول يا شيخنا مسألة، قال ومن أمر عبده أن يقتل رجلا وكان العبد عجميا لا يعلم أن القتل محرم قتل السيف، وإن كان يعلم خطر القتل قتل العبد وأذب السيف، إنما ذكر الخراطي كونه عجميا وهو الذي لا يحسب ليتحقق منه الجاهل،
يتحقق منه
الجاهل.
وإنما
يكون الجهل في حق من نشأ في غير بلاد الإسلام، فأما من أقام في بلاد الإسلام بين أهله فلا يخفى عليه تحريم القتل، ولا يعذر في فعله، ولا يعذر في فعله، ومتى كان العبد يعلم تحريم القتل فالقصاص عليه ويؤدب سيده لأمره بما أفضى إلى القتل.
نشوف سبحان الفقهاء رحمهم الله تعالى يأخذون النصوص والأحكام الظاهرة من النصوص، ثم يبنون عليها ويشققون مسائل كثيرة مبنية على أصل هذا، مثل ما فعل النبي، النبي علم الأمة ذلك، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت لو أن على أبيك دين أكنت قاضيته؟ قالت نعم، قال فدين الله حقا يخلص. هذا إشارة إلى أن النصوص والعامة هذه يستنبط منها أحكام تقاس على ما ورد به النص كثيرة. قال صلى الله عليه وسلم ألك إبل؟ قال نعم. قال ما ألوانها؟ قال كيس. قال فيها أورق؟ قال نعم. قال من أين جاء ذلك؟ قال لعله نزعه عرق. قال كذلك، لعله نزعه عرق. والشريعة لا تفرق بين متماثلين ولا تجمع بين متناقضين، فما المتماثلان؟ لا حصر لها لذلك، فعمل العالم هو اللي يأتي بالمماثل. المماثل هذا نص الشرع على واحد، نص الشرع على قاعدة، أما المماثل هذا حدوده مفرداته إلى آخر الزمان، ولا يجمع بين المتناقضين، فما المتناقضان؟ لا حصر له. فهنا سبحان الله، شوف يذكر صاحب المغني مسألة، السيد معروف إذا أمر العبد أن يقتل فقتل العبد، قلنا بأن العقوبة ستكون على مين؟ يعني القاتل من؟ وليعاقب هو العبد والسيد فيه التعزير. فيذكرون يقولون طيب ولو كان العبد أعجميا، هات بقى نص يدل على هذا، هات نص يقول إذا كان العبد أعجميا، مفيش نص، ولهذا الذي يقول بأننا لا نأخذ ولا نفتح كتب الفقه، كتب الفقه دي كتب رجال أقوال، إحنا نأخذ فقهنا من الأحاديث. طيب هات الحديث، هات الحديث. عبد أعجم أمره سيده أن يقتل فلان، اخرج هذا واضرب، فأخذ وفعل مثل ما أمره سيده، أعجمي بالإشارة فقتله. يا صاحب الحديث أخبرنا من حديثك عن هذا. لا يوجد، لا يوجد. طيب ماذا تصنع؟ سأفهم، أقول إن ورد. هو أنت لا تقول، أنت لا تقول، إحنا لا نعتبر بكلامك ولا نسمع لكلام غير كلام العلماء. وأنا قلت لكم كثيرا حتى ما الأخ يجي يستشكل استشكالا معتبرا ما ينحتش حاجة في راسه، لا ينحتش حاجة في راسه وبعدين يقول يا شيخ طب دائما شوفها. لا، إنما استشكل باستشكالات العلماء ليكون لها قدر وليكون لها محل نظر ونقاش، حاجة تستاهل. إنما أنت تقعد نوحد شيء في رأسي وتضيع الوقت وفي النهاية هذا هو قولك. طب أصل فصل أصل أصل، لا، إنما استشكل بكلام أهل العلم يبقى قول معتبر، يبقى أنت أمام قول لأهل العلم. إن صححت وصوبت أو خطأت يبقى أنت كلام معتبر. فأنت هتقول لي بقى ما أصل الأعجمي ده ممكن يفهم ما يفهمش، ممكن يعزر بجان، ممكن أنا بقولك النص، وهتيجي تفهم أنت أقولك مني فين الكلام ده، من الذي قاله من أهل العلم، فهمك هذا. يبقى لابد أن ترجع إلى كتب الأحكام، فكتب الأحاديث كتب أدلة، وكتب الفقهاء كتب أحكام مستنبطة من هذه الأدلة. ولهذا لا يقول هذا عالم، إنما يقول هذا النشاز الكثير في أمة الإسلام، أصحاب الرؤى الخاصة والنظريات القاصرة على حسب ما يظهر له من الفهم يعلم طلابه. تلاقي الطالب ده ما يفتحش كتاب فقه ولا يعتبر به، هفتح في حاجة اسمها مغني وحاجة اسمها عمدة فقه وحاجة اسمها منار سبيل وحاجة اسمها متن أبي الشجاع ولا لا 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 لا، دي كلها كلام رجال، ما كل يأخذ من قوله ورد. ما تعبدنا الله بمثل النص. كان شيخون الأطرم يقول رحمه الله من مرب، من مرب هذا الرجل سبحان الله، كان يقول يعني مرة أخ قال له كان في مبحث ما أدري وكان مبحث الطلاق في الحيض أو شيء، فالأخ يقول له يا شيخ الله عز وجل يسألنا ماذا أجبتم المرسلين و إلى آخره. فكان الشيخ يقول والفقهاء دول يأتون من كيسهم بهذا، يعني العلماء لما بيتكلموا يتكلمون بالنصوص يا أخواني ولا يتكلمون خارج النصوص. هؤلاء جعلوا الأمة فريقين، فريق متبع مهتدي تكلم بالنص، وفريق متقول على الله تكلم بلا علم اللي هم الفقهاء. كما حاول الغزالي في كتابه السنة بين الفقه والحديث أن يقلب المسألة، صار هو في مع الفقهاء ضد المحدثين، فدول مع المحدثين ضد الفقهاء. ما تقراش كتب فقه ولا تطلع. الغزالي يقول لك ايه، لا خليك مع الفقيه الخبير بالنص العالم، واحذر المحدثين دول. شوف اهو ادى البخاري ومسلم اطوار الجنين اهو 45 يوم ولا 40 يوم ولا 4 اشهر، حل لي بقى المساله دي. هو يقول لك كده ياتيك بهذا ويقول لك يلا حل لي يلا. دول ببغاوات يرددون كلمات ما يعرفونها ونصوص ما يعرفون ما فيها، لكن الفقيه هو الذي يصور لك هذا. وهذا وذاك طرف نقيض تطرف على انحراف وليس مسلك العلماء. فأحمد المحدث الفقيه الذي يأخذ المسائل من الأحاديث، وسفيان وحماد ومالك والشافعي. شوف ماذا يقول الشافعي، يبدع الشافعي رحمه الله تعالى في كتاب الأم، يبدع رحمه الله حينما يأتي بالحديث ثم يستخرج منه ما يستخرج في مباحث فريدة رحمه الله تعالى. مالك في موطئه جعل الأثر المرفوع والموقوف ثم جعل الفهم بناء على ذلك. فطريقة من يا أخي؟ هداك الله يا أخي، لا كثر الله من أمثال هؤلاء الذين يشتتون الشباب ويضيعون أعمارهم في أفكار خاصة، وبعد سنوات إن وفق الله الطالب استيقظ وتنبه أو يموت على ذلك أو ينقل هذا إلى الأمة بعد ذلك فيكون أيضا شيخا نشازا على هذه الطريقة وينقل لمن بعده. فالأعجمي هذا العبد الأعجمي فين النص؟ ومسائل بقى كثيرة يرتبونها على هذا، يأخذون من هذه النصوص. لعلمه الذين يستنبطونه منهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. من لم يعرف هذا ما أفتى. شوف ابن حزم البارع عقلية وذكاء واستدلالا، تراه يشرق ويغرب إذا كانت المسألة فيها النص، لكن هو نفسه لما اقتنع بفكرة خاصة برؤية خاصة حرم نفسه وحرم الأمة. آه لو كان ابن حزم هذا ممن يرى القياس لرأيت علما غزيرا بنفس البراعة في إثبات مسائل النصوص، كنت ترى البراعة في الأقيسة، لكن حرم نفسه وحرم الأمة. والسبب فكرة ما تبع فيها إلا شيخة، لكن ما تبع فيها سادات الأمة الذين أحال عليهم تكرارا ومرارا، خالف النص الذي لا يرى الاستدلال بسواه، وزعم أن القياس قول بلا علم، والسنة مليئة بالقياس، بل والقرآن وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. يضرب الله الأمثال ليبنى عليها، ويأتي الله عز وجل بالصور المحسوسة لتعلم المعاني المعقولة للناس. ولهذا يبقى الواحد شاذا في أجوبته وفي فقهه ما كان على هذا المنهج الأعور مهما بلغ علما بالأحاديث والسنة، لكن إذا نحى كلام أهل العلم ورجوع إلى ذلك فإنه تكثر عنده الشذوذات. لكن إن أخذ هذا وذاك وأخذ النص وأعطاه لصيرفه ثم أخذه بعد ذلك الحمد لله. هو أنت بتطلع الرز من الأرض بتاكله؟ هو أنت بتطلع القمح وبتاكله؟ بتعمل يا محمد؟ بتودين مين؟ الصنايع بتاع يبيضه لك يهيئه لك وبعد ذلك بتاكله وتجيبه للزوجة، انت هتشيطه تجيبه للزوجة تطبخه وتعده وتحطه لك عليه سمنة بلدي كده وتمام وتاكله أشهى ما يكون. اهو ده العالم. سبحان الله. فالأعجمي هذا ماذا يصنع؟ قال لك بقى نشوف يعذر بالجهل ولا يعذر بالجهل. لا يعلم الحكم يعلم الحكم، يعلم الحكم يبقى يبقى أعجمي ولا عربي ما في فرق طالما يعلم الحكم. إنما أعجمي محتمل أن يكون جاهلا، لهذا إذا كان جاهلا أفترض الحكم فإنه يعذر وإلا فلا. مثل الجاهل أن ينشأ ببداية بعيدة كذا 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 إلى آخره. طبعا التعليق دائما على بداية بعيدة تعليق على التمثيل يا أخوان، بتمثيل، ولأن دار الإسلام مظنة العلم ودار الكفر مظنة الجهل، إنما تعليق الحكم على الضروة فقط هذا فيه قصور شديد. أحد إخواننا اتصل علي روسي يستفسر واستشكل في العقيدة استشكالات طلبة علم حاذقين. هو أصلا ما يتصل إلا مستشكل استشكال الدقيق روسي، وانت جارك هوت في مصر وفي عربي اهو ما يدري توحيدا من شرك ولا سنة من بدعة، فلأن هذا في روسيا يكون معذورا، ولأن هذا في مصر أو في المملكة لا يكون معذورا. إنما المسألة في التعلم وفي العلم وعدمه. قد يقول قائل العلماء قالوا أيضا التمكن، ما هو بترجع إلى كلمتين العلم أو التمكن، والذي لا يعذر الجهل يقول لك إيه متمكن، متمكن عنده أدوات أهو، متمكن وعنده دار أهو وعنده علماء ولا سأل، يبقى لا يعذر. فالعلم وصوله فعلا حقيقة ولا التمكن؟ ما هو دول الكلمتين دول هما دول بس العلم والتمكن، ونقول له تعارض العلم والتمكن. التمكن من ماذا؟ التمكن بما لا يخطر على بالي، التمكن اللي انت عايز توجب علي اصول الاسلام وفروع وشرائعه لان متمكن. ما هو اهل ذات انواط متمكن ولا مش متمكن؟ ما هو متمكن. ما هو اللي بيصلي صلاه بطله ده ما هو متمكن عندك. ما هو المراه اللي صحيت 7 سنوات ما هي متمكنه. فمتمكن فيما عرض عليه، فيما احتاج اليه، فيما ترى، فترك رفع الجهال، هذا مفرط مقصر. انا متمكن من ايه؟ متمكنك المساله ما طرأت على ذهنه، ونفسه تحرك لطلب الهدى. فكلمه متمكن بعد فهم خطاب ليرفع الجهالة لا هو أبا. أنت متمكن، إيه اللي منعك؟ وأنت في دار الإسلام أهو وعندك العلماء، إيه اللي منعك؟ لكن متمكن تقول لا أصل متمكن عنده أدوات، لو أراد أن يفهم، لو أراد أن يفهم فهم الاتباع، لو أراد أن يفهم فهم الخطاب. فما معنى متمكن؟ بيقصد العلماء يعني متمكن. يبقى لما يعرض عليه هذه النصوص ونفهمه عند تمكن، عند مش مجنون ولا اعجمي عربي يعرف، الاعجم نترجم له لكن يأبى الحجة فلا عذر له. فهذا الاعجمي العبد الأعجمي هذا إن كان يجهل القتل حكما لا أثر يترتب عليه، ممكن يجهل القصاص، يعرف أن القتل هذا حرام بس ما يدري فيه قصاص، هذا لا يعذر. أما إذا جهل أصل الحكم فإنه يعذر وإلا فلا. يبقى هنا أنا أطوها بمسألة الجهل من عدمه. نعم. فشوف بقى تشقق المسائل، زي المجامع عمرات في نهار رمضان، جمع عمرته في نهار رمضان، ده الحديث، حديث أبو هريرة في الصحيح، فيه الكفارة معروفة، لكن المرأة عليها ولا ما عليها محل اجتهاد. طيب لو أنه باشرها مش جمعها، طيب لو أنه أتى بهيمة في نهار رمضان فيها الكفارة ولا ما فيها الكفارة؟ طيب لو أتى المرأة في دبورها لا في قبولها، نفس المسألة يترتب عليها الكفارة ولا ما ترتب عليها الكفارة؟ إيه إذن هذه مسائل كلها يحتاج إليها الناس، والحديث واحد، هو من جمع ومن أتى امرأته في نهار رمضان فعليه الكفار. طب المسائل دي أيضا تقاس ولا ما تقاس؟ يعني ينظر فيها بناء على هذا ولا ما ينظر فيها؟ فده صنعت الفقهاء والعلماء والصيارفة رحمهم الله عز وجل، ولا نستغني عن قدامى وهم الأصل، وعن متأخرين أيضا. هذه مسألة أيضا ننبهكم، لأن البعض يقبل بس يقبل المتقاد، ما هي مراحل، كل دي مراحل، وهذه المراحل لأن الإنسان ما يأخذ عن العلماء يقول لك أنا أخذ بس لغاية 100 سنة لغاية 500 سنة، واحد يرفع لغاية 800 سنة، طيب و800 وشهر، ما أنت ما ينفعش 820، بس كان في عالم كبير جدا في بعد ال 800 ده، ما تعدي يا عم 820، إيه 800 وإيه 500 وإيه 400؟ يقبل حق من كل قائل به، لكن المتأخر لا يخرج عن كلام المتقدم، لكن يبسط لي. أدب ابن عثيمين علق على كلام المتقدم في السبب وأنواع، صاغها لي وصنعها لي صنع سهل ويسير، وقال يغني عن هذا إنك تقول السبب. يبقى المتأخر نحتاج تقوله لا، بل المعاصر مش متأخر، المتأخر ده ممكن يكون يعني شيخ الإسلام متأخر، ابن حجر متأخر وهكذا، لكن معاصره ما استغنيت عنه. فالأم هذه مباركة لآخر زمان، احتاج إلى علم ابن عثيمين، احتاج إلى علم ابن باز، كما احتاج إلى علم ابن عبد الوهاب، احتاج إلى علم ابن تيمية. فالعلم يؤخذ طالما أنه على الضرب وعلى المنهج وعالم. نعم.